رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه الأحاديث التي هذا أولها هي من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ومن باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق في الدرس الفائت أن سمعنا جملة من الأحاديث في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الخلق والخلق أنه داخل ضمن تعريف الحديث حيث يقول علماء الحديث في تعريف الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وهذه الأحاديث داخلة تحت وصفه عليه الصلاة والسلام إما وصف خلقته التي خلقه الله تعالى عليها أو وصف أخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الذي تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه وقال أما علمت ما قال المدلجي إنه رأى أقدام أسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. محل الشاهد من هذا كونه تبرق أسارير وجهه لأن هذا بيان صفته عليه الصلاة والسلام عند السرور وعند الفرح يظهر البشر والسرور على وجهه صلى الله عليه وسلم. وقد سر وظهر السرور على وجهه صلى الله عليه وسلم لما قاله مجزز المدلجي وهو خائف من القافة ورأى أقدام زيد وابنه أسامة وهما قد تغطيا بلحاف وظهرت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقد كانوا في الجاهلية يتكلمون في زيد وابنه أسامة وأن بينهما اختلاف في اللون فيقولون إنه ليس ابنه ويقدحون في نسبه. ولما كان هذا القائف وقد رأى الأقدام التي بدت وقال إن بعضها من بعض سر عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه تكليف بما حصل من أهل الجاهلية من طعنهم في نسبه. وقد سر عليه الصلاة والسلام لذلك وهو لا يسر على باطل وإنما يسر بما هو حق. وهذا يدلنا على اعتبار القائف وأنه يعول على ما يقوله القائف والقائف هو الذي له خبرة بالأشباه ومعرفة الأشخاص وأنهم من بعض كما حصل لهذا القائف وهو مجلجل المدلجي الذي رأى الأقدام البادية من تحت اللحاف وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فهذا يدلنا على اعتبار عمل القائف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سر وهو لا يسر بباطل وإنما يسر بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته وتوبة الله عليه وعلى صاحبيه وهم الثلاثة الذين أنزل الله فيهم قرآنا يتلى، حيث قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإن المقصود بهؤلاء الثلاثة كعب مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا صادقين فيما اعتذروا بسبب تخلفهم، قد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة وأمر بمقاطعتهم وعدم تسليمهم وأمر باعتزال نسائهم واعتزالهم نسائهم وأن تذهب نسائهم إلى أهلهن، فبقوا في سجن وفي وحدة وفي وحشة لا يكلمهم أحد ولا يخاطبهم أحد، ونساؤهم ذهبت إلى أهليهن وبقوا في ضيق وفي شدة كما وصف الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ثم إنه بعد 50 ليلة نزل القرآن بتوبة الله عز وجل عليهم، ثم إنه لما بشر وبلغته البشرى وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل ما نزل في حقه وحق صاحبيه سارعوا إلى تبشيره بتوبة الله عز وجل عليه، فكان منهم من ركب الحصان والفرس وجرى مسرعا ومنهم من صوت ونادى بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس وبلغه الصوت قبل بلوغ صاحب الفرس إليه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء إليه صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه يبرق من السرور وإذا مسرور تبرق أشارير وجهه، وكانوا يعلمون ذلك في وجهه إذا كان مسرورا فإنه يظهر السرور على جبينه وعلى وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكعب بن مالك يصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سروره وأنه سر بما نزل في حقه وحق صاحبيه من التوبة، ويصف كعب بن مالك رضي الله عنه بهذا الوصف. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا، وهو وصف وجهه وأنه تبرق أشار وجهه كأنه قطعة قمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو المقصود من إيراده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.
وهذا الحديث يدلنا على أن القرن الذي بعث فيه هو خير القرون، وأنه بعث من خير قرون بني آدم قرن بعد قرن، حتى بعث في القرن الذي بعث فيه. وهذا مثل ما جاء في حديث عمران بن حصين وغيره: خير القرون قرني. والمراد بالقرن الطبقة والجماعة من الناس المتعاصرون في طبقة واحدة، هذا هو القرن. وقيل إن القرن يطلق على مقدار من السنين، منهم من حده بمئة، ومنهم من حده بمئة وعشرين، ومنهم من حده بسبعين، ومنهم من حده بأقل، ومنهم من حده بأكثر. ولكن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم هم صحابته الذين تشرفوا برؤيته وبلقائه وبالتشرف بالنظر إلى طلعته وسماع كلامه عليه الصلاة والسلام، فهم الذين فازوا بهذا الشرف وحصلوا هذا الفضل في هذه الحياة الدنيا، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سماع حديثه ونصرته والجهاد معه في سبيل الله والذب عنه، فنالوا قصر السبق ونالوا الشرف، وخصهم الله عز وجل بهذه الميزة وهذه الخصيصة. فغيرهم لا يتيسر له أن يرى المنزل إلا في المنام، إلا تيسر له في المنام، وكان هذا المرء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رآه على هيئته التي وصفه أصحابه فيها فإنه يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هم فرأوه في اليقظة، شاهدوا حياه وطلعته وتشرفوا بالنظر إليه وسماع كلامه ومشاهدة حركاته وسكناته، حتى نقلوا للناس ما قاله وما فعله وما أقر عليه، بل ونقلوا صفاته الخلقية والخلقية لأنهم هم الذين شاهدوه وعاينوه، فهم خير القرون، وهم أفضل القرون وأفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يفتلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
وهذا الحديث هذا يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة شعره وكيف كان يعمل بشعر رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه كان يغسل شعره، يعني معناه أنه يفرشه يتدلى على جبهته، وهذا هو السجن. وكان أهل الجاهلية وكان الكفار أهل الجاهلية الوثنيون يفرقون رؤوسهم، وفرقها هو عدم سدلها وإنما جعلها قسمين: قسم يذهب إلى جهة اليسار وقسم يذهب إلى جهة اليمين، ويكون هناك خط في الوسط يتميز به ما يذهب إلى جهة اليمين وما يذهب إلى جهة الشمال، فيكون في جذب الشعر يمينا وشمالا كأنه خال من الشعر، وهذا هو المفرق. وكان أهل الكتاب يفتلون، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه فيما لم يؤمر به وما لم ينزل عليه وحي، ثم إنه بعد ذلك فرق. قبل ذلك كان أهل الأوثان وعباد الأوثان هم الكثيرون وكانوا يفرقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، ذلك أن أهل الكتاب لهم صلة الديانات السماوية، وإن كان حصل عليها شيء من التحريف والتبديل إلا أنهم أقرب وهم خير من عباد الأوثان ولهذا صار هناك فرق بين أهل الكتاب وبين عباد الأوثان من ناحية حل الذبائح ومن ناحية الزواج من نسائهم، فإنهم يتميزون عن المشركين وعباد الأوثان بهذا، لأن لهم شيء يغطهم بالسماء ولهم انتماء إلى الديانات التي جاءت من الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم أمر به. ثم إن أهل الوثنيين دخلوا في دين الله عز وجل وهداهم الله عز وجل، ثم إنه فرق فيما بعد دل على أن الذي تركه أولا وفعله آخرا أنه سائغ وأنه مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو فرق شعره، بحيث يجعل من جهة اليمين وجهة الشمال ولا يكون متجليا على جبهته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بصفته شعره أو مقدم شعره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو الذي عبدان شيخ البخاري، وعبدان هذا لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، لقب اشتهر به عبد الله بن عثمان المروزي، فيقال له عبدان معقول من عبد الله، وهو لقب معقول من اسمه وقد اشتهر به، ولهذا يأتي بلقبه، وأحيانا يأتي باسمه ونسبه يقال عبد الله بن عثمان المروزي، وأحيانا يقال عبدان، وهذا من ألقاب المحدثين الأعرج الأعمش وغيرها من الألقاب التي اشتهر بها المحدثون. وأبو حمزة هذا قال هو السكري، أبو حمزة السكري، ويقال له السكري قالوا لأنه كان حلو الكلام وأن كلامه مثل السكر في حلاوته، فكان يقال له أبو حمزة السكري نسبة لحلاوة الكلام وحسن الحديث، فحصلت له هذه النسبة إلى السكر في حلاوته، يعني حلاوة الكلام. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان فاحشا ولا متفحشا، ما كان يأتي بسيء من الكلام والقبيح من الكلام، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، فما كان هذا من خلقه وما كان هذا من صفته، لا الذي جبل عليه ولا المكتسب، لأن متفحشا يشعر بالاكتساب والمعالجة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا، وسوء الكلام والمواجهة برديء الكلام ما كان هذا من صفته، فلم يجبل عليه ولم يحاول أن يحصل منه شيء من ذلك، لأن هذا هو التفحش، مثل الكحل والتفحل، ليس التكحل في العينين كالكحل، لأن هناك شيء خلقة وهناك شيء معالجة ومحاولة، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. يعني فسوء الكلام وسيء الكلام ليس هذا من فعله، ليس هذا من أخلاقه، لا الذي طبع الله عليه ولا الذي اكتسبه صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه الكريم الذي هو البعد عن كل هذه الصفات الذميمة، فهو لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فهو كان خلقه كريما، وهو صاحب الخلق العظيم كما وصل الله عز وجل لذلك في كتابه العزيز، وكان يرشد بقوله وتنبيهه وإرشاده إلى محاسن الأخلاق، فيقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، فما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
هذا الحديث مثل الذي قبله، الحديث الذي قبله في صفة في أخلاقه وصفاته الخلقية، وكونه ليس فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فهو خلقه كريم ويحث على كرم الأخلاق وحسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا كذلك أقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني في الأمور الدنيوية ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني ما كان فيه يسر وفيه سهولة وعدم مشقة ما لم يكن إثما. إذا كان الأيسر يعني فيه إثم فإنه لا يختار ما فيه الإثم وما فيه المشقة على أمته، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم تقول ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهى كحرمات الله وينتقم لله عز وجل، فهو لم ينتقل لنفسه قط، وإنما يقابل الإساءة إليه بالإحسان وبالصفح والإعراض عما أساء إليه، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان لأنه صاحب الخلق العظيم وصاحب الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما إذا كان الأمر لله وبحرمات الله فإنه يغضب ويشتد غضبه ويظهر ذلك على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يتمعر وجهه ويغضب لله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أما إذا أسيء إليه أوذي فإنه لا ينتقم لنفسه، مثل ما حصل لما جاء من حنين وقسم الغنائم واضطر إلى ثمرة شجرة ثمرة وخطفت رداءه وهم على حاطونه يسألونه، ثم كذلك الرجل الذي جبده حتى وكانت عليه مردة أثرت في عنقه شدة جبلته والتفت إليه يضحك عليه الصلاة والسلام ولم يقابل إساءته بأن يغلظ عليه بالقول أو يؤدبه بضربه أو بالإغلاظ عليه بالقول، وإنما التفت إليه يضحك ويتبسم وقد أثرت جبلته في عنقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو لا ينتقم لنفسه ولكنه ينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله عليه، إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن الحديث أيضا فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس بن مالك خادمه الله عنه يقول هذه المقالة، يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديباج هو نوع من الحرير وهو من عبد القاطع العام. ثم يقول ما شممت ريحا قط أو عرفا خير من ريحي وعرف النبي عرفي ريحي أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه وصف ملمسه ومس يده وأنها لينة، وكذلك أيضا وصف ريحه عليه الصلاة والسلام وعرفه، والعرف هو الريح، العرف هو الريح. فأنس يقول أنه ما شم ريحا أو عرفا يعني رائحة خير من ريحي أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن تقدم حديث أبي جحيفة أنهم كانوا يأخذون يد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة في الهاجرة فيمسحون يده في وجوههم فيقول مسحت يده بوجهي أو وجهه بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت برد شديد من الثلج، وما شممت رائحة خيرا منها وأفضل منها، يعني رائحة يد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يحكيه أنس بن مالك مثل ما تقدم عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه عن أبي جحيفة وعن أنس وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها. فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه.
وهذا الحديث أيضا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وحيائه وأنه حيي كريم عليه الصلاة والسلام. فيقول في هذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه نقول أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. فهو ذو أخلاق كريمة، وهذا وصف حيائه عليه الصلاة والسلام، وأنه حيي وأنه يستحي. ونقوده بالحياء ليس الحياء الذي فيه ضعف،
وحور وخور حاشاه من ذلك، وإنما هو الخلق الكريم والوصف العظيم الذي يمدح به من يتصف به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا حياء، وقد حسن على الحياء ومدحه وقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهو عليه الصلاة والسلام كما يحكي صاحبه أبو سعيد صفة خلقه الحياء، وأنه على هذا الوصف، وأنه إذا رأى ما يكره عرف ذلك بوجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
وهذا أيضا من أخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام، أنه ما عاب طعاما قط، إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يقول يعني هذا كذا وهذا كذا وهذا لا يصلح وهذا فيه العيب الفلاني وفيه النقص الفلاني وما إلى ذلك، ما حصل هذا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا لأخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة، بل إذا قدم له الطعام أكله إذا اشتهاه وإلا تركه. وأما يقول لآكله لأنه كذا ولأنه في نقص الفلاني وطبخه ليس من حسن وكذا، ما كان هذا من أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء في هذا الحديث. فلذا قدم له طعامين استهواكله وإلا تركه، لكنه لا يعيبه، وهذا من كمال أخلاقه وصفاته الحميدة، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. المقصود من هذا إذا كان مباحا، أما إذا كان محرما أو كان فيه شيء يحتاج إلى التنبيه عليه فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أسقي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
وعلى الحديث أيضا فيه وصف إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا سجد خرج بين ذراعيه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قيل إن هذا البياض إما أنه لا شعر أو أنه كان يتعاهدها أو يتعاهد شعره الذي في الإبط بحيث يزيله بحيث لا يرى له شعر، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الحديث ثم الذي بعده وهو حديث الاستسقاء ورفعه يديه حتى يرى بياض إبطيه، والمقصود من الرفع الهيئة، وإلا فإن رفع اليدين الدعاء جاء في مواضع متعددة، وإلا إنما النفي الذي حصل هو على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة، وكونه يرفع حتى يرى بياض إبطيه من رفعه يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل، يعني هذا جاء في الاستسقاء، جاء في دعائه في الاستسقاء أنه كان يفعل ذلك، والمقصود منه ذكر الإبطين وبياضهما، وأنه يرى بياض الإبطين في حال سجوده حيث يفرج يديه عن جنبيه ذراعيه عن جنبيه، وكذلك في الاستسقاء عندما يرفع يديه يرفعهما سجيدا حتى يرى بياض ابي طيب عليه ان الله تعالى افضل الصلاه وأتم التسليم.
وقال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن صابت قال حدثنا مالك بن مروان قال سمعت عون بن ابي جحيفه ذكر عن ابيه قال دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطع في قبة كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ما ذكره أبو جحيفة من أنه يرى وبيص ساقيه يعني لمعانهما وبيضهما عليه الصلاة والسلام ووصف لجسده أو لشيء من جسده صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر أنهم كانوا يأخذون قبل وضوءه وأنهم كانوا يمسحون بيديه على وجوههم وأنه مسح بيديه وأنه شم من يده رائحة أعظم من رائحة المسك وأحسن من رائحة المسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من الحديث هنا ذكر وبيص الساقين يعني وهو لمعان.
وقال حدثني الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأخطاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
فيه وصف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كلام مسترسل ليس بالمتتابع السريع وإنما لو عده العاد لأحصاه لخروجه واضحا جليا كل كلمة تخرج لا تزاحمها الكلمة الأخرى فليس سريع الكلام وإنما كلامه متأنيا في كلامه يعرفه ويفهمه كل من سمعه عليه الصلاة والسلام. بل سبق كما عرف أنه كان يكرر الكلام ليفهم منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة رضي الله عنها وعراها تقول قل لعروة بن الزبير ألا يعجبك أبو فلان المقصود منه أبو هريرة كما جاء في بعض الأحاديث وأنه جلس عند حجرتها وكانت تسمعه يحدث ويسرع في الكلام وأنها كانت تسبح يعني تتنفل فقام قبل أن يقضي سبحتها أن تقضي سبحتها ولو أدركته لردت عليه وبينت له أو أرشدته إلى الطريقة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن كلامه على هذا الوصف التي ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونقول منه ذكر صفة كلامه عليه الصلاة والسلام وأنه على هذا الوصف الذي يفهم ويحصى ويستوعب وأنه لو عده العاد لأحصاه بوضوحه وجلائه وعدم تداخله وتزاحمه و الإسراع به، وإنما كان على هذا الوصف الذي بيأتهم به عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن مينا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب تنام عينه ولا ينام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. إن هذه من صفاته التي اتصف بها، ومن خصائصه التي اتصف بها، يعني هو والأنبياء، كما حديث الذي بعد هذا الحديث الأول، الحديث الثاني من الحديثين الذين أوردهما. لأن هذه الترجمة أوردت لها حديثين، أحدهما الأول حديث عائشة عن صفة صلاته في الليل، وأنه كان يصلي 11 ركعة، وأنه يوتر في آخر الليل، وقالت له: توتر قبل أن تنام؟ فقال: إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، ينام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا هو محل الشاهد الحديث المطابق للترجمة، لأن الترجمة بلفظ هذه القطعة من الحديث، وأن من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا مانع من الجواز من الزيادة على ذلك في رمضان بصلاة التراويح، لأنه جاء في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قضى أحدكم الصبح أتى بركعة يوتر ما مضى. هذا يدلنا على جواز الزيادة، ولكن الأولى والأفضل هو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان للإمام الإنسان يصلي للناس، فالأولى له أن يصلي كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى وراء إمام يصلي أكثر من ذلك، فإن الذي ينبغي أن يصلي كما يصلي ذلك الإمام، لأن هذا الذي يفعله هذا الإمام هو جائز وسائر، وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا فشح لكم الصبح حتى بركعة توتر ما مضى. والحديث كما عرفنا إنما جاء من جمع الجملة الأخيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تنام قبل أن توتر، قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. ثم أورد قطعة من حديث أنس بن مالك يقصة المعراج للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال وأنه وقد جاء في بعض الفاظ الحديث أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا يدلنا على أن هذه من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. وإلى هنا نقف.
رضي الله عنها أن رسولا صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة؟ ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي هذا أولها هي من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ضمن باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق في الدرس الفائت أن سمعنا جملة من الأحاديث في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الخلق والخلق أنه داخل ضمن تعريف الحديث، حيث يقول علماء الحديث في تعريف الحديث: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وهذه الأحاديث داخلة تحت وصفه عليه الصلاة والسلام، إما وصف خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، أو وصف أخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الذي تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه وقال: أما علمت ما قال المدلجي؟ إنه رأى أقدام أسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. محل الشاهد من هذا كونه تبرق أسارير وجهه، لأن هذا بيان صفته على عليه الصلاة والسلام عند السرور وعند الفرح، يظهر البشر والسرور على وجهه صلى الله عليه وسلم. وقد سر وظهر السرور على وجهه صلى الله عليه وسلم لما قاله مجزز المدلجي وهو قائف من القافة، ورأى أقدام زيد وابنه أسامة وهما قد تغطيا بلحاف، وظهرت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقد كانوا في الجاهلية يتكلمون في زيد وابنه أسامة وأن بينهما اختلاف في اللون، فيقولون إنه ليس ابنه ويقدحون في نسبه. ولما كان هذا القائف وقد رأى الأقدام التي بدت وقال إن بعضها من بعض، سر عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه تكذيب لما حصل من أهل الجاهلية من طعنهم في نسبه. وقد شر عليه الصلاة والسلام لذلك، وهو لا يشر على باطل وإنما يشر بما هو حق. وهذا يدلنا على اعتبار القائف
وأنه يعول على ما يقوله القائف، والقائف هو الذي له خبرة بالأشباه ومعرفة الأشخاص وأنهم من بعض، كما حصل لهذا القائف وهو مجلجل المدلجي الذي رأى الأقدام البادية من تحت اللحاف وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا يدلنا على اعتبار عمل القائف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جر وهو لا يسر بباطل وإنما يسر بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته وتوبة الله عليه وعلى صاحبيه، وهم الثلاثة الذين أنزل الله فيهم قرآنا يتلى، حيث قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإن المقصود بهؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانوا صادقين فيما اعتذروا بسبب تخلفهم، قد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة وأمر بمقاطعتهم وعدم تسليمهم وأمر باعتزال نسائهم واعتزالهم نسائهم وأن تذهب نسائهم إلى أهليهن، فبقوا في سجن وفي وحدة وفي وحشة لا يكلمهم أحد ولا يخاطبهم أحد، ونساؤهم ذهبت إلى أهليهن وبقوا في ضيق وفي شدة، كما وصف الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ثم إنه بعد 50 ليلة نزل القرآن بتوبة الله عز وجل عليهم. ثم إنه لما بشر وبلغته البشرى، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل ما نزل في حقه وحق صاحبيه سارعوا إلى تبشيره بتوبة الله عز وجل عليه، فكان منهم من ركب الحصان والفرس وجرى مسرعا، ومنهم من صوت ونادى بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس، وبلغه الصوت قبل بلوغ صاحب الفرس إليه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء إليه صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه يبرق من السرور وإذا هو مسرور تبرق أسارع وجهه، وكانوا يعلمون ذلك في وجهه إذا كان مسرورا فإنه يظهر السرور على جبينه وعلى وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان ذلك يصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سروره، وأنه سر بما نزل في حقه وحق صاحبيه من التوبة. ويصف كعب بن مالك رضي الله عنه بهذا الوصف، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا، وهو وصف وجهه وأنه تبرق أسارع وجهه كأنه قطعة قمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو المقصود من إيراده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.
وهذا الحديث يدلنا على أن القرن الذي بعث فيه هو خير القرون، وأنه بعث من خير قرون بني آدم قرن بعد قرن حتى بعث في القرن الذي بعث فيه. وهذا مثل ما جاء في حديث عمران بن حصين وغيره، خير القرون قرني، والمراد بالقرن الطبقة والجماعة من الناس المتعاصرون في طبقة واحدة، هذا هو القرن. وقيل إن القرن يطلق على مقدار من الدين، منهم من حده بمئة، ومنهم من حده ب120، ومنهم من حده ب70، ومنهم من حده بأقل، ومنهم من حده بأكثر. ولكن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم هم صحابته الذين تشرفوا برؤيته وبلقائه وبالتشرف بالنظر إلى طلعته وسماع كلامه عليه الصلاة والسلام، فهم الذين فازوا بهذا الشرف وحصلوا هذا الفضل في هذه الحياة الدنيا، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سماع حديثه ونصرته والجهاد معه في سبيل الله والذب عنه، فنالوا قصر السبق ونالوا الشرف، وخصهم الله عز وجل بهذه الميزة وهذه الخصيصة. فغيرهم لا يتيسر له أن يرى المنزل إلا في المنام، إلا تيسر له في المنام، وكان هذا المرء هو رسول الله عليه السلام، إذا رآه على هيئته التي وصفه أصحابه بها فإنه يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأما هم فرأه في اليقظة، شاهدوا حياه وطلعته وتشرفوا بالنظر إليه وسماع كلامه ومشاهدة حركاته وسكناته، حتى نقلوا للناس ما قال وما فعل وما أقر عليه، بل ونقلوا صفاته الخلقية والخلقية لأنهم هم الذين شاهدوه وعاينوه، فهم خير القرون وهم أفضل القرون وأفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يفتلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
وهذا الحديث هذا يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة شعره وكيف كان يعمل بشعر رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه كان يغسل شعره، يعني معناه أنه يفرشه يتدلى على جبهته، وهذا هو السجل. وكان أهل الجاهلية وكان الكفار أهل الجاهلية الوثنيون يفرقون رؤوسهم، وفرقها هو عدم سدلها وإنما جعلها قسمين، قسم يذهب إلى جهة اليسار وقسم يذهب إلى جهة اليمين، ويكون هناك خط في الوسط يتميز به ما يذهب إلى جهة اليمين وما يذهب إلى جهة الشمال، فيكون في جذب الشعر يمينا وشمالا كأنه خال من الشعر، وهذا هو المفرق. وكان أهل الكتاب يفتلون، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل به فيما لم يؤمر به وما لم ينزل عليه وحي، ثم إنه بعد ذلك فرق. قبل ذلك كان أهل الأوثان وعباد الأوثان هم الكثيرون وكانوا يفرقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ذلك أن أهل الكتاب لهم صلة الديانات السماوية، وإن كان حصل عليها شيء من التحريف والتبديل، إلا أنهم أقرب وهم خير من عباد الأوثان. ولهذا صار هناك فرق بين أهل الكتاب وبين عباد الأوثان من ناحية حل الذبائح ومن ناحية الزواج من نسائهم، فإنهم يتميزون عن المشركين وعباد الأوثان بهذا، لأن لهم شيء يغطهم بالسماء ولهم انتماء إلى الديانات التي جاءت من الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم أمر به. ثم إن أهل الوثنيين دخلوا في دين الله عز وجل وهداهم الله عز وجل، ثم إنه فرق فيما بعد، دل على أن الذي تركه أولا وفعله آخرا أنه سائغ وأنه مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو فرق شعره، بحيث يجعل من جهة اليمين وجهة الشمال ولا يكون متجليا على جبهته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بصفته شعره أو مقدم شعره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن شاء الله تعالى عنه وأرضاه، هو نبي عبدان شيخ البخاري، وعبدان هذا لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، لقب اشتهر به عبد الله بن عثمان المروزي، فيقال له عبدان معقول من عبد الله، وهو لقب مستقبل معقول من اسمه وقد اشتهر به، ولهذا يأتي بلقبه، وأحيانا يأتي باسمه ونسبه يقال عبد الله بن عثمان المروزي، وأحيانا يقال عبدان، وهذا من ألقاب المحدثين الأعرج والأعمش وغيرها من الألقاب التي اشتهر بها المحدثون. وأبو حمزة هذا يقال هو السكري، أبو حمزة السكري، ويقال له السكري قالوا لأنه كان حلو الكلام، وأن كلام مثل السكر في حلاوته، فكان يقال له أبو حمزة السكري بالنسبة لحلاوة الكلام وحسن الحديث، فحصلت له هذه النسبة إلى السكر في حلاوته، يعني حلاوة الكلام. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان فاحشا ولا متفحشا، ما كان يأتي بسيء من الكلام والقبيح من الكلام، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، فما كان هذا من خلقه وما كان هذا من صفته، لا الذي جبل عليه ولا المكتسب، لأن متفحشا يشعر بالاكتساب والمعالجة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا، فسوء الكلام والمواجهة برديء الكلام ما ما كان هذا من صفته فلن يجبل عليه ولن يحاول أن يحصل منه شيء من ذلك، لأن هذا هو التفحش، مثل الكحل والتكحل، ليس التكحل في العينين كالكحل، لأن هناك شيء خلقة وهناك شيء معالجة ومحاولة، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. يعني فسوء الكلام وسيء الكلام ليس هذا من فعله، ليس هذا من أخلاقه، لا الذي طبعه الله عليه ولا الذي اكتسبه صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه الكريم الذي هو البعد عن كل هذه الصفات الذميمة، فهو لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فهو كان خلقه كريما، وهو صاحب الخلق العظيم كما وصف الله عز وجل لذلك في كتابه العزيز، وكان يرشد بقوله وتنبيهه وإرشاده إلى محاسن الأخلاق، فيقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، فما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
هذا الحديث مثل الذي قبله، الحديث الذي قبله في صفة في أخلاقه وصفاته الخلقية، وكونه ليس فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فهو خلقه كريم ويحث على كرم الأخلاق وحسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا كذلك أقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني في الأمور الدنيوية ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لما كان فيه يسر وفيه سهولة وعدم مشقة ما لم يكن إثما. إذا كان الأيسر يعني فيه إثم فإنه لا يختار ما فيه الإثم وما فيه المشقة على أمته، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم تقول ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه القط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل، فهو لم ينتقم لنفسه قط، وإنما يقابل الإساءة إليه بالإحسان وبالصفح والإعراض عما أساء إليه، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان لأنه صاحب الخلق العظيم وصاحب الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما إذا كان الأمر لله وبحرمات الله فإنه يغضب ويشتد غضبه ويظهر ذلك على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يتمعر وجهه ويغضب لله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أما إذا أسيء إليه أوذي فإنه لا ينتقم لنفسه، مثل ما حصل لما جاء من حنين وقسم الغنائم واضطر إلى ثمرة ثمر شجرة ثمرة فخطبت رداءه وهم على حاطونه يسألونه. ثم كذلك الرجل الذي جبذه حتى وكانت عليه مردة أثرت في عنقه شدة جبذته والتفت إليه يضحك عليه الصلاة والسلام ولم يقابل إساءته بأن يغلظ عليه بالقول أو يؤدبه بضربه أو بالإغلاظ عليه بالقول، وإنما التفت إليه يضحك ويتبسم وقد أثرت جبلته في عنقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو لا ينتقم لنفسه ولكنه ينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله عليه. إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأنس بن مالك قادمه الله عنه يقول هذه المقالة يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديباج هو نوع من الحرير ومن عقل القاطي على العام. ثم يقول ما شممت ريحا قط أو عرفا خير من ريحي وعرف النبي عرفي ريحي أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه وصف ملمسه ومس يده وأنها لينة، وكذلك أيضا وصف ريحه عليه الصلاة والسلام وعرفه، والعرف هو الريح، العرف هو الريح. فأنس يقول أنه ما شم ريحا أو عرفا يعني رائحة خير من ريح أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن تقدم حديث أبي جحيفة أنهم كانوا يأخذون يد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة في الهاجرة ويمسحون يده في وجوههم ويقول مسحت يده بوجهي أو وجهه بيد النبي عليه الصلاة والسلام وجدت برد شمس من الثلج وما شممت رائحة خيرا منها وأفضل منها، يعني من رائحة يد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يحكيه أنس بن مالك مثل ما تقدم عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه عن أبي جحيفة وعن أنس وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها. فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه.
وهذا الحديث أيضا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وحيائه وأنه حي كريم عليه الصلاة والسلام. فيقول في هذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. فهو ذو أخلاق كريمة، وهذا وصف حيائه عليه الصلاة والسلام، أنه حي وأنه يستحي. ومقصود بالحياء ليس الحياء الذي فيه ضعف وحور وخور، حاشاه من ذلك، وإنما هو الخلق الكريم والوصف العظيم الذي يمدح به من يتصف به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا حياء، وقد أثنى على الحياء ومدحه وقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهو عليه الصلاة والسلام كما يحكي صاحبه أبو سعيد صفة خلقه الحياء، وأنه على هذا الوصف، وأنه إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
وهذا أيضا من أخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام، أنه ما عاب طعاما قط، إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يقول يعني هذا كذا وهذا كذا وهذا لا يصلح وهذا فيه العيب الفلاني وفيه النقص الفلاني وما إلى ذلك، ما حصل هذا منه عليه الصلاة والسلام، وهذا لأخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة، بل إذا قدم له الطعام أكله إذا اشتهاه وإلا تركه. وأما يقول لآكله لأنه كذا ولأنه فيه نقص الفلاني وطبخه ليس من حسن وكذا، ما كان هذا من أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء في هذا الحديث، فلذا قدم له طعامين اشتهى وأكله وإلا تركه، لكنه لا يعيبه، وهذا من كمال أخلاقه وصفاته الحميدة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. المقصود من هذا إذا كان مباحا، أما إذا كان محرما أو كان فيه من شيء يحتاج إلى التنبيه عليه فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
وعلى الحديث أيضا فيه وصف إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا سجد خرج بين ذراعيه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قيل إن هذا البياض إما أنه لا شعر أو أنه كان يتعاهدها أو يتعاهد شعره الذي في الإبط بحيث يزيله بحيث لا يرى له شعر عليه، إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الحديث ثم الذي بعده وهو حديث الاستسقاء ورفعه يديه حتى يرى بياض إبطيه، والمقصود من الرفع الهيئة، وإلا فإن رفع اليدين في الدعاء جاء في مواضع متعددة، وإلا فإنما النفي الذي حصل هو على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة، وكونه يرفع حتى يرى بياض إبطيه من رفعه يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل، يعني هذا جاء في الاستسقاء، جاء في دعائه في الاستسقاء أنه كان يفعل ذلك، والمقصود منه ذكر الإبطين وبياضهما، وأنه يرى بياض الإبطين في حال سجوده حيث يفرج يديه عن جنبيه ذراعيه عن جنبيه، وكذلك في الاستسقاء عندما يرفع يديه يرفعهما سجيدا حتى يرى بياض الإبطين، عليه ان الله تعالى افضل الصلاه واتم التسليم.
وقال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغور قال سمعت عون بن ابي جحيفه ذكر عن ابيه قال دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطع في قبه كان بالهاجره، خرج بلال فنادى بالصلاه ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه، ثم دخل فاخرج العنزه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة، ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ما ذكره أبو جحيفة من أنه يرى وبيص ساقيه يعني لمعانهما وبياضهما عليه الصلاة والسلام، ووصف لجسده أو لشيء من جسده صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر أنهم كانوا يأخذون فضل وضوءه وأنهم كانوا يمسحون بيديه على وجوههم وأنه مسح بيديه وأنه شم من يده رائحة أعظم من رائحة المسك وأحسن من رائحة المسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من الحديث هنا ذكر وظيفة الساقين يعني وهو لمعان.
وقال حدثني الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
هذا الحديث فيه وصف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كلام مسترسل ليس بالمتتابع السريع، وإنما لو عده العاد لأحصاه لخروجه واضحا جليا، كل كلمة تخرج لا تزاحمها الكلمة الأخرى، فليس سريع الكلام وإنما كلامه متأنيا في كلامه يعرفه ويفهمه كل من سمعه عليه الصلاة والسلام. بل سبق كما عرف أنه كان يكرر الكلام ليفهم منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة رضي الله عنها وعرضاها تقول لعروة بن الزبير ألا يعجبك أبو فلان، المقصود منه أبو هريرة كما جاء في بعض الأحاديث، وأنه جلس عند حجرتها وكانت تسمعه يحدث ويسرع في الكلام، وأنها كانت تسبح يعني تتمثل، فقام قبل أن يقضي سبحتها أن تقضي سبحتها ولو أدركته لردت عليه وبينت له أو أرشدته إلى الطريقة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن كلامه على هذا الوصف التي ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونقود منه ذكر صفة كلامه عليه الصلاة والسلام وأنه على هذا الوصف، الذي يفهم ويحصى ويستوعب، وأنه لو عده الحاج لأحصاه بوضوحه وجلائه وعدم تداخله وتزاحمه والإصرار به، وإنما كان على هذا الوصف الذي بينته المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن مينا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. إن هذه من صفاته التي اتصف بها ومن خصائصه التي اتصف بها، يعني هو والأنبياء، كما حديث الذي بعد هذا الحديث الأول الحديث الثاني من الحديثين الذين أوردهما. لأن هذه الترجمة أوردت لها حديثين، أحدهما الأول حديث عائشة عن صفة صلاته في الليل، وأنه كان يصلي 11 ركعة، وأنه يوتر في آخر الليل، وقالت له: توتر قبل أن تنام؟ فقال: إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، ينام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا هو محل الشاهد الحديث المطابق للترجمة، لأن الترجمة بلفظ هذه القطعة من الحديث، وهو أن من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا مانع من الجواز من الزيادة على ذلك في رمضان في صلاة التراويح، لأنه جاء في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة يوتر ما مضى. هذا يدلنا على جواز الزيادة، ولكن الأولى والأفضل هو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يصلي في الناس فالأولى له أن يصلي كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى وراء إماما يصلي أكثر من ذلك فإن الذي ينبغي أن يصلي كما يصلي ذلك الإمام، لأن هذا الذي يفعله هذا الإمام هو جائز وسائر وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة تؤثر ما مضى. والحديث كما عرفنا إنما جاء من جمع الجملة الأخيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الكلام قبل أن توتر قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. ثم عرض قطعة من حديث أنس بن مالك يقصد المعراج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال وأنه وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه, وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم, وهذا يدلنا على أن هذه من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. وإلى هنا نقف.